ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 44 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد بمدينة بيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة، وأن ينفعنا وإياكم بها بما فيها من علوم السلف، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ والضلال، وأن يربط على قلوبنا بالسنة والإيمان، وأن يتوفانا مسلمين مؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في نشر السنة وبيانها للناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن من أعظم الأمور التي ينبغي أن نعتني بها في هذه الأيام وفي هذه الفترة، وهذا في كل زمان، ولكن على الإنسان أن يجدد هذه الدعوة مع نفسه أولا ومع إخوانه، الاهتمام بالعلم النافع، فإنه السلاح الذي لا يقاوم، وهو القوس الصائب والرمح الطاعن، الذي لو اجتمعت أهل الضلال من فرق وجماعات ومن أفراد ومؤسسات على مقاومة الإنسان الذي يحمل العلم الصحيح لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. إذا كان الإنسان على الحق، وعلى الحق بأدلته، وعلى الحق بأدلته وطريقة الدعوة إليه، فإن دعوته نافذة قائمة واصلة لا تقاوم، لقوله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولقول الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فالصراع الدائر بين الناس، بين الحق والباطل، هذا الصراع يحتاج في مواجهته وفي رده إلى العلم، ثم العلم ثم العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فالعلم هو السلاح القوي، وهو الجماعة التي لا تغلب ولا تقهر، وهو الطائفة التي لا تهزم بل هي منصورة إلى قيام الساعة، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالتسلح بالعلم، بالعلم النافع المبنى على أصوله وقواعده، والذي يأخذ عبارته من عبارات السلف، فلا يكون الإنسان متحركا في القواعد على حسب هواه، ويكون منتقيا العبارات على حسب ما يبدو له. فكلما استطعت أن تكون عبارتك عبارة السلف فلا تعدل عنها، كما أنه إن استطعت ألا تتكلم إلا بالنص فلا تعدل عن ذلك. فالكلام بالنص والكلام بالفهم، بفهم السلف، وكلام السلف عليه نور، والفارق بين كلامنا وتعبيراتنا وكلام السلف هو الفارق بيننا وبين السلف. فإن السلف قوم أحسنوا التعبير، هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فكلما كانت العبارة عبارة سلفية كلما اكتسبت بهاء وقوة وضياء لا تجده في عبارتنا. وعلى الإنسان أن يملأ نفسه بالنصوص وأن يملأ نفسه أيضا بفهم السلف بعبارات السلف، فإنها العبارات التي لا تستشكل والعبارات التي تصيب الحق بأقصر طريق، فقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ولهذا يمر معنا عبارات وتمر معنا سياقات ويمر معنا قواعد، هذه القواعد وتلك العبارات تجد لها بهاء عظيما، كأن الله سبحانه وتعالى أنطقهم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم ومعك روح القدس. والذي لا نشك فيه أن تأييد الله وأن توفيق الله لأئمة السلف ضمن ذلك، وأن الله عز وجل أيدهم بتوفيقه حتى نطقوا بالحكمة ونطقوا بالبيان. فالذي ينبغي أن نعتني به أحبتي ألا ننشغل إلا بهذا الطريق، وهذا الطريق له أربابه وله أئمته، فلا نعدل عن طريق السلف والاقتداء بهم والتمحور حول كتبهم. ويكون دور الواحد فقط هو دور الربط، ليس دور الاختراع وليس دور الاستقلال بالفهم، وإنما هو دوره أن يربط الناس بكتب السلف. وهذا نركز عليه دائما، أن هذا الدور لا يأتي الشيطان ويخبرك ويقول ما لم يكن لك إضافات، ما لم يكن لك القاعدة الخاصة، ما لم تكن لك الطريقة الخاصة، فإن الناس لا يجتمعون حولك، وإنما عليك بالطريقة الخاصة. وحينئذ فإن الشيطان قد وضع سكين الانحراف على رقبتك يحز فيها حزا. فاعلم أن أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يعتني به اليوم هو الربط بكتب السلف، وأن أعظم ما يكون الإنسان به مهديا اليوم هو ألا يخرج عن طريقة العلماء، عن طريقة العلماء. والله يا أخواني لو ما فيه إلا أننا نقرأ أسماء هذه الرسائل بمصنفيها ومؤلفيها فينضاف إلى معارفنا ما كتب السلف من كتب وأئمة، والله لو لم يكن إلا ذلك فإنه فوز عظيم، وإنها منحة جليلة، وإنها هداية خاصة أن الإنسان يتعرف على كتب السلف وعلى أئمة السلف، فضلا أن تأخذ منها ولو 10% ولو 5%، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى لبنة من لبنات الهداية. فاليوم الواحد دوره فقط يا إخواني أن يربط الناس بكتب السلف. فإن تصدرت يوما فليكن مجلسك وليكن حديثك ولتكن مادتك هي الكتاب السلفي، ثم إنك بعد ذلك قد تبين بعض الشيء، تشرح بعض الشيء، تزيل بعض الإبهام، تسقط على الواقع إسقاطا منضبطا أيضا بعلمائنا المعاصرين كذلك، حتى لا تنحرف ولا تنجرف. هذا دور الإنسان. فالأمة في حاجة ماسة إلى العلم، وفي حاجة ماسة إلى أن توصل الحق إلى الناس بعبارة السلف. ولا تظن أن عبارة السلف عبارة معقدة وأنها أعلى من عصرنا وأن الناس لا يفهمونها، لا والله يا أخوان، والله إنها لتخرج من كتبهم لتصل إلى القلوب بما شاء الله سبحانه وتعالى وأراده، ووفق الله سبحانه وتعالى من يهتدي بها ومن يتبصر بها، تصل إلى قلبه وعليها النور والبهاء، كما كانت كلمات أئمتنا رحمهم الله تعالى في العصور الأولى. كم اجتمع المعتزلة حتى صاروا دولة، واجتمع الصوفية حتى صاروا دولة، واجتمع الجهمية، واجتمعت الرافض وهم دول الآن، لكن سبحان الله تأتي العبارات السلفية وتأتي فهم السلف على كل هذا فينقضه نقضا ويرده ردا، حتى إن الواحد يتكلم بالعبارة بالجملة بالكلمة فتذهب هذه الجيوش من الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالاهتمام بالعلم، وهذا العلم يقوم على محاور: المحور الأول حفظ المتون حفظ عبارات أهل العلم، حفظ قواعد العلماء، حفظ الفروق والتقاسيم، هذه لابد أن نعتني بها. حفظ المتون، حفظ المتون، لأن المتون هذه عبارات سلفية قصيرة. الأمر الثاني أن الإنسان يتمحور حول شيخ وينطلق منه من ماذا؟ أي أنه يطلب هذه المتون ويطلب بيانها عن طريق هذه الدروس العلمية التي يقوم بها أهل العلم المعروفون، المعروفون بسلفيتهم، المعروفون باتزانهم، المعروفون بصلاحهم. الأمر الثالث القراءة والشروح والاطلاع على شروح العلماء، وهذا أيضا إن استطعت أن ترتبط فيه بشيخ فيدلك على ذلك الكتاب الذي تنتقيه، طريقة المذاكرة يناقشك في بعضه، بحيث تكون سائرا على هدى وعلى نور وعلى بينة. والإنسان لا يعدم خيرا ما ارتبط بشيخه، سواء في المتن الذي سيحفظه أو في الكتاب الذي سيتناول شرحه، فإنك تضيف عقلية شيخك إلى طريق إلى عقليتك، ولن تعدم خيرا من ذلك إن شاء الله. لأن الواحد قد يظهر له مثلا طريقة في الطلب، أو مثلا طريقة في انتقاء بعض الكتب، ثم بعد ذلك يندم عليها، يندم عليها. وكل واحد سبحان الله مر بهذه الهزة في مراحل طلبه. مثلا واحد قد مثلا يظن أنه لو طلب العلم الفلاني بالطريقة الفلانية هذا أفضل، ثم بعد 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات ربما ما لم يرزق بشيخ ينقذه ما فيه، يتبين أنه كان يسير في طريق وعر، ولو أنه سلك الطريق الآخر لكان أفضل. لكنك لو رجعت إلى شيخك من أول الأمر ومن أول يوم لانتفعت انتفاعا عظيما، أعطاك المتن المناسب وأعطاك الشرح المناسب ورجعته في ذلك وارتبطت به، فحينئذ يكون انتفاعك انتفاعا عظيما. فالعلم يا أخواني هو السلاح الذي ينبغي أن نعنى به، وهو الطريق الذي ينبغي أن ألا نلتفت عنه وألا نبتعد عنه، لأنه طريق الرسول. شوف الأمة الآن فيها من؟ كم الذين تكلموا وخطبوا في المساجد ووعظوا وأقاموا الدروس؟ لكن اليوم احنا نقول، قال ابن باز، قال الألباني، قال ابن عثيمين، قال مقبل، قال الفوزان، هم 5-16 هو الدول اللي بقي علمهم في الأمة، وهم الذين أثروا في الأمة مع كثرة من يخطب، ومع كثرة من يدرس، ومع كثرة من يدعو إلى طريقته، ولكن في النهاية ما نفع إلا هؤلاء، لأنه ما انتفع أحد مثل ما انتفع هؤلاء. أولا أخذوا العلم بطريقته الصحيحة، ثانيا تبحروا فيه ورسخوا فيه حتى احتاجت الأمة إلى علمه. حتى إن كتب القدامى رغم أن هؤلاء العلماء ما خرجوا عنها وانطلقوا منها، إلا أنها ما أغنت عن الانتفاع بهؤلاء، لأنهم واحد صاروا على طريقتهم وضربه، اثنين أنهم سهلوا العلم، سهلوه ويسروه في عرضه، فكنا محتاجين إلى ذلك. الأمر الثالث أنهم يعيشون في عصرنا، فلهذا إذا كنا معهم وفي أحضانهم ولا نبتعد عن فهمهم، فهم يقدمون لنا فهما سلفيا يتطابق مع هذا الواقع. ولهذا الآن إذا قلنا مثلا أحزاب، مظاهرات، خروج على سلاطين وكذا، قال ابن باز، قال العثيمين، قال الألباني، قال الردود على الإخوان، الردود على التبليغ، الردود، نرجع إلى علمائنا، فهم الذين نرجع إليهم، كما هو الشأن في كل عصر من العصور. فلكل عصر أئمته الذين يتمحور حولهم السلفيون فيسترشدون بآرائهم. فالإمام أحمد ما أغنى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل الأمة كانت في حاجة ماسة إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصره. وابن تيمية ما أغنى عن ابن عبد الوهاب، بل الأمة كانت في حاجة ماسة إلى مثل ابن عبد الوهاب. ابن تيمية موجود في عصر ابن عبد الوهاب بكتبه وكذا، لكن ما أغنت كتبه عن ابن عبد الوهاب الذي قام بنشرها وقام بتقريبها وعلى ضوئها صنف كتبه العظيمة المباركة، التي لو لم تكتب لكان ضلال في المجتمع بحسب غياب هذه الكتب. لكن كأن الإسلام يبتدئه ابن تيمية، وكأن الإسلام يبتدئه ابن عبد الوهاب، وكأن الإسلام في عصرنا هذا يبتدئ الدعوة إليه
الألباني وابن باز رحمهم الله وغيرهما من أهل العلم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا التجديد يا أخواني ليس ابتداء ولا إنشاء، بل كلهم على ضرب الأوائل، بل كلهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن انظر إلى هذه اللفظة وإلى هذا الوصف، تجديد. تجديد، تجديد يعني ماذا؟ يعني دلالة، إحياء الماضي، هذا تقريبه، إسقاطه على الواقع، أن يجد الناس في هؤلاء من يأمنونه، من يأخذ بأيديهم، من يكون مرجعهم. ولهذا وجود العلماء وطلبة العلم في هذه الأمة ضرورة حتمية، وهذا لا يكون إلا بفضل الله أولا، ثم بشبيبة يتربون على هذه الكتب التي حرمت منها الأمة كثيرا كثيرا كثيرا. وكانت الأمة تتربى على محاضرة عامة، هذه محاضرة لا تضع نقطة على حرف، إنما تعتمد على أصول عامة، صدق، أمانة، كذا كذا، مع أن الأمانة الخاصة، أمانة التشريع، مع أن الصدق الخاص في الاستقامة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم تكن موجودة، إنما الصدق العام، صدق الحديث إن حدث، وأمانة الأموال إن أمنت عليها وغير ذلك. أما المعاني الخاصة للأسف الشديد لم تتربى الأمة عليها، ولهذا لما جاءت الهزات من بعض الفتن ما جاءت بالناس موجات عظيمة. فالأمة في حاجة ماسة إلى أن يكون عندها العلماء وطلبة العلم حتى يحفظ الله عز وجل دينه، حفظ الله دينه بأبي بكر رضي الله عنه. طيب الصحابة عندهم السنة وتربوا على شيخ واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ألا ترون أيها الأحبة كان مهم جدا جدا جدا، وما زالت آثار صلى الله عليه وسلم موجودة، ثيابه لم تبلى، آنيته لم تكسر، منبره الذي يصعده هو الموجود، محرابه الذي كان يقف فيه ما زال موجودا، زوجاته ما زلنا أحياء. ومع ذلك ما استغنت الأمة عن وقفة الصديق يوم موته حين وقف وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بالله عليكم يا إخواني، يوجد صحابي واحد لا يعلم هذه الحقيقة؟ هذه حقيقة يا إخواني عميقة، هذه حقيقة ليست في كتاب الله، ليست في سنة رسول الله. الصحابة أجل فهما وأعمق وأعلم من أن تغيب عليهم مثل هذه الأصول العامة والأحكام السهلة. لكن كانوا جميعا في حاجة إلى رجل ينطق بها هو المجدد. والمعلومة سهلة أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تخيلوا يا أخواني، لا يمكن يعود التاريخ إلى هذا أبدا، لا يمكن يعود التاريخ إلى لحظة بدايته حينما يكون للمسلمين شيخ واحد، شيخ واحد، شيخ ليس منحرفا في مسألة ولا في جزئية ولا في كلمة ولا في كلمة، شيخ يرى الصحابة الوحي ينزل عليه، فإذا الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من ذلك شدة حتى يسر عنه، ثم يخبر الصحابة رضوان الله عليه، وحي ينزل من الله سبحانه وتعالى، فالله يوفق هؤلاء ويهدى هؤلاء، ونبي هو خير الأنبياء يوصل، وصحابة خير الأمة قلوبا وأبرها وأعمقها فهما وأعظمها استجابة. في صورة أعظم من هذا، نبي يعلم وصحابة تتلقى ووحي ينزل ورب ينصر ويؤيد، ومع ذلك يوم موته، لحظة موته، لحظة موته، لحظة موته، ما استغنت الأمة عن كلمة الصديق، ما استغنت أبدا عن كلمة الصديق. لهذا إياك أن تقول أنا ماذا عسى أن يكون عندي، يعني أنا أريد أن أخترع شيئا جديدا. لما أتكلم بما أتكلم بابن تيمية، بما أتكلم بابن عبد الوهاب، أنا أشرح كتاب في التوحيد وأشرح الوسطية، ما عندنا إلا الوسطية، وعندنا كتاب التوحيد بابن عبد الوهاب، وعندنا الأصول الثلاثة، وعندنا القاعدة الأربع. يا أخي اخترع، يا أخي شوف حاجة عشان الناس تلتفت حولك. أبو بكر لم يخترع، أبو بكر ظهر هذا، أظهر هذا، استدل به، جمع الله عز وجل القلوب على أبي بكر بهذه الكلمة. كأن الصحابة ما حفظوا الآية ولا سمعوها من قبل ولا عرفوها، كأن الوحي نزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر بهذه الآية وهو يقرأ على رسول الله. فهل استغنت الأمة طرفة عين عن مجدد؟ مجدد بعد رسول الله، الرسول في الحجرة يا أخوان، الرسول لم يدفن، الرسول لم يدفن، سبحان الله سبحان الله، لم يدفن الرسول. يعني لو كان أحد يستغني، يستغني بما تعلم، يستغني بشيخه، يستغني بكتابه عن العلماء لحظة واحدة، لكانت الأمة في هذه اللحظة مستغنية. لكن ما استغنت، ما استغنت عن هذا الموفق، إنه الموفق. من هنا كان السر في أن يكون الصديق خير هذه الأمة وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تستغن الأمة قبل أن يدفن النبي أيضا عن هذا الإمام الشهم العالم الراسخ الدقيق صاحب الأصول صاحب القواعد صاحب النصوص، وإن لم يكن أكثر من حدث. أين أنت يا أبا هريرة راوية الإسلام يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود مع الصحابة؟ لكن الذي نطق هو من يحفظها ويفهمها ويجمع القلوب عليها. وإن وجد من يكثر الحفظ والقواعد، لكن هناك أمر أعظم من هذا وأدق من هذا. وينطلق الصديق إلى سقيفة بني ساعدة ليدرك المسلمين من خلاف، من طريق كان يمكن أن يحدث فرقة لا اتفاق بعدها. وفهم الأنصار أن الأمر إليهم وأنهم أهل المدينة، فليولوا منهم رجلا. ويدركهم الصديق رضي الله عنه في السقيفة ويدع النبي صلى الله عليه وسلم محبتي له لأهل بيته وأقربائه يغسلون ويقومون عليه، وينطلق إلى السقيفة ليتكلم كلاما. زور عمر في نفسه كلاما، الملهم المحدث زور في نفسه كلاما، ما كلمة زورها وأعدها ليتكلم بها في السقيفة إلا وينطق بها الصديق رضي الله عنه، حتى ما أبقى لعمر ولا لأحد مقالا. وأخبرهم في غاية من الرشاد، مع حفظ قدر الأنصار، مع حفظ سابقتهم، فمن ينسى الأنصار ودورهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ لم يكن الصديق حافظا للنص فاهما، لكنه أرعوي، لكنه خفيف، لكنه كذا. إنها الكلمات التي لو خرجت كلمة عن نطاقها لأفسدت فسادا عظيما. لم يعد ما بيننا الآن رسول نقول نخشى أن نرفع الصوت فيحبط العمل. لم يكن بيننا الآن رسول لا يجوز أن تناديه باسمه يا محمد، لكن قل يا أبا بكر، قل يا عبد الله بن أبي قحافة، قل ما شئت. مات من إذا لو من إن لو تجاوزت الكلام معه وقعت في معين خطير. لا يجوز لك أن ترفع صوتا، ولا يجوز لك أن تنادي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين تستلجون منكم نوادا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لم تعد موجودا، ووجد رجل من الصحابة، نعم هو أجلهم هو أفضلهم، لكنه صحابي ليس نبيا. فلو خرجت كلمة عن نطاقها فمست شعورا أو خدشت إحساسا أو قللت شأنا أو أظهرت عجبا لأضرت، فكانت كلماته محسومة محسوبة كأن النبي لم يموت وكأن المتكلم بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم بكلمات أراحت قلوبا وصححت فهوما وأرجعت إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فليهنأ رسول الله بمن رباهم على العلم وعلى الأصول وعلى فهم النصوص، ليهنأ الرسول ويقوم أبو بكر رضي الله عنه بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمات تحتاج إلى ضبط، ولهذا أخواني قد يكون الإنسان سلفيا في اعتقاده وقد يكون حافظا لعبارات السلف، لكنه نفسية مليئة بعجب بغرور بأمور ليست هي الدعوة إنما بأمور نفسية، أنا 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 أنا، فينظر إلى بلوغ قمته لا إلى بلوغ دعوته. فإن كثيرا من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه. سلفية لأكون أنا ليست سلفية لتكون السلفية بين الناس قائمة. وحثم أبو بكر، هل استغنت الأمة عن أبي بكر؟ موقفه الثاني في سويعات ينتقل المسجد إلى سقيفة، أين النبي؟ فليجلس أبو بكر يبكي كما يبكي الصحابة، فليجلس أبو بكر يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الفضل العظيم، فليعتني النبي صلى الله فليعتني أبو بكر بتغسيله وتكفينه ودفنه. أبدا، رغم أنها فضائل ورغم أن فيها ما فيها ورغم أنه لا يساوم ولا يزايد على محبة الصديق، فلا أحد أقرب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر كما لم يكن أحد أقرب إلى النبي من أبي بكر. لكنه الإسلام، المسلمون يحتاجون من يجمعهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من يجمعهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الخلاف رفع النزاع. فهل استغنت الأمة عن المجدد؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه الذي أحيا في الأمة هذا، وجمع الله عز وجل عليه القلوب في سقيفة بني سعيدة، وخرج أبو بكر رضي الله عنه منها خليفة المسلمين. ثم حرب المرتدين في مواجهة غير مسبوقة، قاتل النبي من أبى أن يقول لا إله الله، نعم قاتل النبي الوثنيين حتى فتح الله عز وجل له مكة، ثم خرج لقتال الروم. أما أن يقاتل من ينطق الشهادتين لم يحصل هذا من قبل، وأما أن يقاتل من نطق بالشهادتين وارتد أو نطق بالشهادتين وترك بعض الشعائر فهذه سابقة، ولكن الله عز وجل جمع عليه القلوب أيضا، وأصر الصديق رضي الله عنه على مقاتلة هؤلاء، فكان في ذلك الفتح العظيم. هي سنتان وبضعة أشهر خلافة الصديق رضي الله عنه، لكن ما أصعبها وما أشدها إنها خلافة التأسيس الضبط الذي لا يمكن أن يقوم مقام الصديق غيره، كما كان الإسلام قبله الوحي، وما كان أحد على الإطلاق يربي الأمة إلا نبي، فخلفه هذا الصديق رضي الله عنه. هذا كما قلنا، وآنية النبي لم تكسر وثيابه لم تبلى وأزواجه موجودات أحياء، والأمة احتاجت إلى العلماء. كيف الآن؟ كيف الآن؟ فإذا هو سلاح العلم يا أخواني، والإنسان لا يستقل جهده ونفسه، فما تقول مثلا في مصر فين المشايخ؟ فين تعالوا المشايخ الكبار يأخذوا الناس إلى السلفية، أخذوا الناس إلى التكفيرية، إلى الإفسادية، إلى الميادين، إلى ربعة، إلى نهضة، إلى كذا. قد تقول الناس ستهلك، ذهب مشايخ والكبار فين؟ المفترض كان ينطق بالسلفية في هذه الأزمات مين يا أخواني؟ مش ملك سمعت الأمة حولهم من قبل، قبلوا رؤوسهم وأيديهم، هذا حسان، هذا حويني، هذا يعقوب، هذا فلان، هذا فلان. أنا أريد أن أقول، أريد أن أقول لكم كلمة، أين مواقع هؤلاء الآن في تعليم الأمة السلفية؟ سؤال. اسأل عن موقف، عن موقع الحويني الآن، أين هو؟ أين هو الحويني؟ أين هو حسان؟ أين هو يعقوب؟ أين هو إخواني؟ أين هؤلاء الآن الآن الآن؟ المواقع السلفية فين؟ الموقع السلفي اللي تجمع الأمة على السلفية؟ الواحد من هؤلاء كان لو تكلم خمس دقائق بس، خمس دقائق، عشر دقائق في جوف الليل، كان المسجد يمتلئ عن بكرة أبيه. أما خطب الجمعة لا تسأل عن الشوارع الممتلئة، لكن علموا الأمة ماذا؟ أين هم الآن؟ سؤال، أين هم الآن؟ الآن الآن مش دي مشايخ سلفيون الذين يدافعون عن هؤلاء؟ فين دول إخواني الآن؟ فين هم الآن؟ فين المواقع السلفية؟ فين موقف؟ أين هو الذي يعلو من برم الآن ويقول أيها الناس من كان ومن كان ومن كان كما قال الصديق؟ أين من يجمع الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس كالغنم في الليلة الشاتية؟ لكن النبي لكن الله عز وجل جمع القلوب على الصديق رضي الله عنه. إذا لا تستغني الأمة ولا يستغني الإسلام عنك أبدا، وإن سبقك أئمة هدى ومصابيح الهجى. لهذا العلم والحفظ والفهم وتربية النفس والاجتماع حول أهل العلم، وحينئذ إن شاء الله سينفع الله بخطبتك، سينفع الله عز وجل بدرسك، سينفع الله بتوجيهه، سينفع الله بموعظتك، وسيحيي الله عز وجل بك هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من نصار الحق ومن الداعين إليه ومن الذابين عن هذه السنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يربينا وإياكم على خير الخصال وخير المعاني، إنه ولي ذلك والقادر عليه.